بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فاللهم جزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جاز به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. التقوى أن تجعل بينك وبين الحرام وقاية، وبينك وبين عذاب الله وقاية. قال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فالتقوى نور ينقدح في القلب يفرق الإنسان به بين الحق وبين الباطل. التقوى تجعل الإنسان على حذر أن يقع في ذنب يحسبه هينا وهو عند الله عظيم. محمد بن المنكدر رحمه الله بكى فقيل: ما يبكيك؟ قال: أخشى أن أكون أذنبت ذنبا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. هذه حال التقي، وهؤلاء هم الأتقياء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى، ما قال له كلام متفلسف طويل عريض، أعطى له مثال. قال: يا أمير المؤمنين، هل مررت يوما بطريق شائك، طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: شمرت ثيابي واحترزت، وأقدم رجلا وأؤخر أخرى حتى لا تصيبني شوكة. قال: يا أمير المؤمنين، هذه هي التقوى. التقي حذر، يخاف أن يظلم أحدا، يخاف أن يقع في معصية، يسأل دائما عن البر حتى يقبل عليه، ويسأل عن الإثم حتى لا يقع فيه. وهذا حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه عندما قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لا أريد أن أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه، فلما جئت قال لي: يا وابصة، أخبرك بما جئتني تسألني عنه أو تخبرني أنت؟ قال: بل أخبرني يا رسول الله. قال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ كيف كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. وفي حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات. من هذه الخلاصة أو المقدمة نستطيع أن نقول أن التقوى هي في الحقيقة المفتاح وجواز المرور إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لأن التقي يفعل المأمور ويجتنب المحظور ويصبر على المقدور. فالتقي قائم على كل طاعة لرغبته في الأجر والثواب، ويجتنب المعاصي حتى لا يقع في عقاب الله جل وعلا. لذلك الإنسان التقي تراه دائما حذر، يسأل العلماء والفقهاء: يا ترى هذا حلال أم حرام؟ والتقي على فكرة غير الغافل. الغافل يعمل إيه؟ الغافل ما يعن له في رأسه يقوم به، وبعدين يجي يسأل: يا شيخ، يا عالمنا، يا شيخنا، يا أستاذنا، يا ترى ما فعلت هذا حلال ولا حرام، صحيح أم خطأ؟ ونحن نقول: يا إخوة ويا أخوات، هل الإنسان يسأل العلماء قبل أن يقوم بالفعل والعمل، ولا بعدما يفرغ من العمل، بعدما ينتهي مما يحلو له أو يعن في رأسه أو يسول له هواه، بعدما يفرغ من العمل يأتي يسأل: ما فعلته حلال أم حرام، صح أم خطأ؟ يا أخي يا أختي، اسأل قبل أن تعمل. الأصل في السؤال قبل الشروع في العمل أن تسأل: هذا يحل لي أم لا، هذا يجوز أم لا؟ فإن كان جائزا أقبلت على 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 بركة الله، وإن لم يكن جائزا وقفت عند حدود الله تبارك وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: المؤمن يرى ذنبه كجبل شاهق يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذبابة وقفت على أنفه فأشار إليها هكذا فطارت. الحديث رواه البخاري موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه.
المؤمن حريص دائما،
شوف وقع الذنب على المؤمن، يرى ذنبه كجبل سيقع عليه فيخاف، أما المنافق لا يعني، كذبابة وقفت على أنفه فأشار إليها هكذا فطارت. تنظر إلى التقي عند إقباله على الله تعالى يستشعر عظمة اللقاء. أنت لن تلتقي مع أي أحد، مع الله. كان علي بن الحسين رضي الله عنه ورحمه الله كان إذا يعني توضأ يرتعد ويصفر لونه، فقالوا له لما تفعل هذا؟ قال ما تدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي، إنني سأقبل على الله تعالى في حضرته، فلا تدرون هذا الموقف وعظمة هذا الموقف. لما جاء رجل للحسن رحمه الله فقال له يعني إن ابنتي جاء أكثر من رجل يخطبها، فممن أزوجها؟ شوف إلى جواب الحسن المختصر، قال له زوجها من التقي، زوجها من التقي، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. التقي وقاف عند حدود الله ملجم بالتقوى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في نصيحته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فالتقوى أجمل لباس يتزين به الإنسان، ولباس التقوى ذلك خير، وهو عنوان الكرامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل هناك غير التقوى حق التقوى. رب العزة ما أمرنا فقط بالتقوى، أمرنا بحق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، هذا حق الله على عباده.
سبحان الله، من يتق الله سبحانه وتعالى يثق ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أو بموعود الله سبحانه وتعالى بالجنة ونعيمها.
نعم
أيضا
صحيح،
فيبتعد عن المنكرات وعن النواهي أيضا.
نعم، موعود الله تعالى للمتقين بالجنة جاء في آيات كثيرة في القرآن الكريم، منها قول الله تعالى إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال ربنا جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقال ربنا سبحانه إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال ربنا سبحانه تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العبد التقي النقي الغني الخفي. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال شوف ذكر ست صفات، قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، هذا هو مخموم القلب، وهؤلاء أفضل الناس، وهؤلاء من المتقين، هؤلاء أهل الجنة. لذلك رب العزة سبحانه وتعالى عندما ذكر الجنة ذكر معها صفات أهلها، يعني نادر أن ترى في القرآن تذكر الجنة هكذا، إما قبلها وإما بعدها الصفات التي يجب أن يتحلى بها أهل الجنة من المتقين. لذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بينهما، ولكن التقوى أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير. يعني الأصل ليس تعصير العيون بالبكاء ثم يذهب إلى الحرام فيقع فيه، الأصل أن تقوم على ما فرض الله وأن تجتنب ما حرم الله. إذا فعلت هذا فأنت التقي، بعد ذلك الطاعات والأعمال الصالحة هي خير إلى خير. أن تتعجب من إنسان يحج كل عام أو يعتمر ويصلي، ولكن عند البيع والشراء وعند التعامل ترى إنسانا آخر، ترى صورة أخرى. ليس هذا طعنا في الصلاة ولا في الطاعة والعبادة، وإنما طعنا في الشخص نفسه أنه ما أداها بتقوى الله وحضور القلب فيها. فرق بين صورة العبادة وبين حقيقة العبادة. آفة العبادة العادة، أن تصبح عادة، والعادة تجفف روح العبادة فتصبح صورة ميتة. لا يأتي منها حياة، وإنما حقيقة العبادة هي تجدد الود بين العبد والرب. تنضح هذه العبادة على سلوكه عند كلامه، إذا قال صدق. كم من الناس الآن يعطيك موعد ولا يأتي، لا يتصل يعتذر، ولا إذا لقي كأن شيئا لم يحدث. هذه من علامات النفاق. آية المنافق 3، إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أليست هذه من علامات وآيات النفاق؟
لا يجمع بين القول والعمل، يعني يقول شيء ويعمل بشيء آخر.
نعم، وفي رواية إذا خاصم فجر، تجد أن آيات النفاق تظهر في الإنسان إذا كان يخالف قوله فعله. أنت إذا والحمد لله وفقت إلى الطاعة، فالناس تنظر إليك على أن قدوة، مثل الثوب الأبيض، أي نقطة سوداء تظهر فيه. ولذلك نقول للناس لا تنظروا للرجل الصالح والمرأة الصالحة على أنه ملاك معصوم، هو لازال بشرا يمكن أن يخطئ، فيعذر بعضنا بعضا ويلتمس العذر بعضنا لبعض، ويعين بعضنا بعضا أن نخرج من أي ذنب أو خطأ بالتوبة النصوح والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. أما أن ينظر بعضنا إلى بعض على أننا ملائكة، لسنا ملائكة ولسنا مطالبين أن نكون ملائكة معصومين، لكن نحن بشر، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن من هو التقي؟ حذر، خائف، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم. تجد المتقي يحاول أن يكون طيبا صالحا مستقيما مصلحا، لكن ممكن أن تحدث منه هفوة أو زلة، فإذا زل لا يصر. لذلك التقوى أيضا سبب النجاة من النار يوم القيامة. هذه الآية في سورة مريم التي كلما مر عليها الصالحون بكوا بكاء شديدا، قال ربنا جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وقال ربنا سبحانه وتعالى فيما يتعلق بسبب النجاة من النار، قال ربنا سبحانه: وسيجنبها الأتقى. والتقوى والحمد لله سبب لرفع الهم والحزن عن أصحابها في الدنيا قبل الآخرة. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء يوم القيامة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسبب الإيمان وبسبب التقوى. الإيمان التصديق بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر، ويتبع ذلك العمل. فمن لم يكن مؤمنا تقيا طعن ذلك في إيمانه. الإيمان يدفعه للطاعة، والتقوى تحجزه عن المعصية وعن محارم الله تبارك وتعالى.
حتى إذا كان المؤمن تقيا فسيتحقق وعد الله سبحانه وتعالى بالمغفرة وقبول العمل أيضا.
نعم، رب العزة وعد بقبول الأعمال من المتقين. يعني بعض الناس يقول الله سيغفر لي، يفعل الحرام ويقول الله سيتقبل مني ويغفر لي. نقول له: أنت نسيت أن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. القبول ليس من أي أحد. رب العزة يجعل في قلب التقي بصيرة، يرى بهذا النور وتلك البصيرة طريقه في الحياة. قال الله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يميز بين الحق والباطل، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ورب العزة سبحانه وتعالى كما نذكر دائما يعني يذكر الجنة ويذكر معها صفات أهلها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن المتقون لهم المغفرة ولهم الجنة، لكن انظر إلى الصفات. ما هي صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أليست هذه كلها من صفات المتقين الذين لهم المغفرة، مغفرة الذنب، ولهم قبول العمل؟
ليس بمجرد أن يطلق على نفسه متقي، هناك صفات لابد أن تتوفر.
التقوى في الحقيقة يعني ليست شعارا، وإنما التقوى حقيقة يعني يلمسها الناس في حياة المتقي. يقول لك: هذا إنسان صالح، هذا إنسان متقي. لماذا؟ لا يقبل الرشوة، لا يقبل الحرام. أي نعم هو فقير وحاله بسيط، ولكن كل الناس تشهد له بالخير والصلاح. لأنه ليس بجامع مال من حله وغير حله، ولكن يقف عند حدود الله. المتقي ينظر إلى أفضل ما عنده فيقدمه لربه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هناك قصة في القرآن الكريم تبين معنى القبول للأعمال. آدم عليه السلام كان يولد له في كل بطن من حواء ولد وبنت، يعني ذكر وأنثى. فكل بطن فيها ذكر وأنثى، فيزوج ذكر هذا من أنثى البطن الثانية وأنثى هذا من ذكر البطن الثانية. كانت هذه شريعة آدم عليه السلام، لأن لم يكن هناك بشر في ذلك الزمان إلا ما جاء من ذرية آدم. فقابيل ولد وله أخت، ولكن ما كانت يعني زي ما تقول جميلة. وهابيل ولد له أخت ولكن أقل جمالا. طب الحل أن قابيل لابد أن يتزوج هذه الأخت الأقل جمالا، أخت هابيل، وهابيل يتزوج أخت قابيل وهي جميلة. فأراد قابيل أن يتزوج أخته الجميلة، فاختصم إلى أبيهما آدم فقال هذا لا يحل لك في شريعتي. فلما أصر كل منهما قال قربا لربكما قربانا. كان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع. قابيل اختار أسوأ ما عنده، عدة سنابل يعني جافة، ففركها وأكل بعضها وقدم الباقي. أما هابيل فكان صاحب ضرع فاختار أسمن وأفضل ما عنده. فتقبل الله تعالى قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل، فتوعد أخاه بالقتل. والقصة في سورة المائدة. واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. شوف تعقيب القرآن، قال إنما يتقبل الله من المتقين. الله قبل قرباني أنا لأنني متقي، ما قبل قربانك أنت. هذا يعلمنا أن قبول الأعمال غير مرتبط بالكثرة، وإنما مرتبط بالتقوى. حتى قال بعض الصحابة لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لعلمت أني من أهل الجنة، أيقنت بذلك. قالوا من أين علمت هذا؟ قال إن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وأين المتقون؟ المتقون في جنات وعيون.
سبحان الله. أيضا يعني من وعود الله سبحانه وتعالى المتقين الوعد بالغنى وتفريج الكروب أو نعم. الكروبات
نعم.
فأمر عظيم هذا، يعني الصفات التي تتوفر في المتقي تجعله مهيئا لأن يتحقق وعد الله سبحانه وتعالى.
نعم. الناس يمرون بأزمات كثيرة ويأتي عليهم الهموم والأحزان ويريدون تفريج الكروب. رب العزة وعد التقي بتفريج همه وغمه وكربه. قال ربنا سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. كم من الناس تأتي عليهم الهموم والأحزان، ولكن هذه الهموم لا تأتي على بعض الناس دون بعض، جاءت على الأنبياء وجاءت على الرسل. ألم يأتي على يعقوب عليه السلام ويوسف من الهموم الكثير؟ نبينا عليه الصلاة والسلام ألم تأتي عليه هموم كثيرة؟ وحتى ضيق يعني قلة ذات اليد وشدة الأحوال، رغم أن الله تعالى أغناه، ولكن النبي عليه السلام كان كثير العطاء وكان سخيا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لكن الأحوال الشديدة التي رضي بها حتى أنه يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين، لا يوجد في بيوت أزواجه طعام إلا التمر والماء كما أخبرت عائشة رضي الله عنها. هذه أحوال شديدة تأتي على الأنبياء وعلى الصالحين، وليس الدليل إهانة. الله يختبر بالعطاء ويختبر بالمنع. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد يعني السلطان. الله تعالى هو بيده العطاء، بيده السلطان، بيده خزائن السماوات والأرض. المؤمن تأتي عليه الأحوال فيريد تفريج هذه الكروب والهموم. كيف تفرج الكروب والهموم؟ كن تقيا يفرج الله تعالى عنك ما أنت فيه. سعة الرزق قبل عز قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعض الناس تجده مصلي ما شاء الله، يجالس العلماء، يحفظ جوارحه من الحرام، ما شاء الله يأكل الحلال، لا يضيع لحظة من وقته في لغو فارغ أو في معصية. هذا الإنسان لن يضيع ولن يضيعه الله في الدنيا، لأن من حفظ الدين حفظه الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. رب العزة يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. الله سبحانه وتعالى يعني وضع لنا في هذه الدنيا أصول، إذا نمشي على هذه الأصول فلا نضل ولا يعني يأتي علينا الهموم التي تخرج الناس إلى الضجر واليأس والسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. حتى الذي يخاف على ذريته من بعد، أعظم تأمين للذرية هو تقى الآباء وصلاحهم. نعم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. من العجائب أن أبواب الرزق تفتح بالتقوى. بعض الناس يرى أن ما في رزق إلا بالسعي. السعي سبب، نعم أمرنا به، لكن هناك أسباب غيبية للرزق، كالاستغفار، كتقوى الله تبارك وتعالى، كبر الوالدين، كل هذه من أسباب الرزق الخفية. من أسباب الرزق الدعاء من المتقي، وهذه فيها معجزة حدثت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يحكي أبو هريرة رضي الله عنه قال: دخل رجل على أهله فلما رأى يعني ما بهم من الحاجة والفاقة خرج يدعو ربه ويتوجه إليه، ما كان عندهم طعام ولا شيء. فلما رأت امرأته ذلك قامت إلى التنور وإلى الرحى، فلما قامت إلى الرحى وضعتها وإلى التنور فسجرته، يعني أصلا التنور ما فيه خبز لكن وضعت نار في التنور وقامت إلى الرحى فوضعتها، ثم قالت: اللهم ارزقنا. فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت خبزا، وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا خبزا. قالت فرجع الزوج فقال: ما أصبتم بعدي شيئا؟ فقالت امرأته: نعم من ربنا. وقام إلى الرحى يريد أن يعرف من أين يأتي الطحين، فأمسك بالرحى وفتحها فإذا هي فارغة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا رزق ساقه الله لك، ولو تركتها لظلت دائرة إلى يوم القيامة. الله تعالى لا يحتاج للأسباب، لكن الله يربينا بهذه الأسباب. إذا نفدت أسباب الإنسان وهو رجل صالح تقي، بذل ما يستطيع وأنفق ما عنده حتى نفدت أسبابه، فمن وراء ذلك المسبب، فلا يخشى ضياعا. الله تعالى خلق كل إنسان وكتب له رزقه وأجله قبل أن يولد، مش الإنسان، الدواب، كل دابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أدي واحدة، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين.
سبحان الله. أيضا من وعود الله سبحانه وتعالى للمتقين بالنصر والغلبة وأيضا التمكين.
نعم، الله عز وجل وعد الأتقياء أن ينصرهم على عدوهم. في موقعة اليرموك كان المسلمون 36,000 أو 40,000 بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان عدد الروم تقريبا 240,000. فانظر إلى النسبة والتناسب، ما في يعني الروم 5 أضعاف المسلمين. خالد بن الوليد رضي الله عنه رتب جنوده وبدأ يذكرهم بالله تبارك وتعالى قبل الواقعة. قال لهم: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم، ذكرهم بالإخلاص، وأرضوا الله بعملكم، فإن هذا يوم له ما بعده. ثم رتب جنوده. أحد الجنود الواقفين في الصف نظر إلى كثرة الروم فقال: ما أكثر الروم وأقل المسلمين. فقال له خالد: بئس ما قلت، بل ما أكثر المسلمين وما أقل الروم، إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان، لا يغرنك الكثرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أحد قواد الروم كان اسمه جرجة، لما رأى بسالة خالد بن الوليد وكان قد قطعت في يده حوالي تقريبا 9 سيوف منها صفيحة يمانية من كثرة القتال، جاءه جرجة فقال له: يا خالد، إن الحر لا يكذب، وإني سائلك فاصدقني في الجواب. قال: سل. قال: هل أنزل الله سيفا من السماء فأعطاه إياك فلا تقاتل في معركة إلا نصرت فيها؟ قال: لا. قال: كيف سميت سيف الله؟ قال: إن الله تعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم فقلت في من كذبه، ثم أسلمت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. قال له: إلى ما تدعو؟ قال: إلى كذا وكذا وكذا. فعلمه شرائع الإسلام، فأعجب جرجة بالإسلام، فتشهد شهادة الحق وصلى ركعتين في خيمة خالد. ثم بعد ذلك في نوبة القتال بدأ يقاتل مع المسلمين ضد الروم، فرزقه الله الشهادة وما صلى إلا هاتين الركعتين. هذا قائد الروم. خالد بن الوليد رضي الله عنه على فراش الموت وهو يحتضر يقول: لقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وشهدت وقعة كذا وكذا، ما في جسدي موضع إلا فيه ضربة بسيف أو نبل أو رمح، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. ثم أوصى بفرسه وسلاحه أن يكون في سبيل الله، وفاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى التمكين والنصر لأهل الإيمان، لا بسبب عدد ولا عدة، عدد قليل عدتهم قليلة، ولكن بالتقوى بالفهم. القائد يذكرهم بالإخلاص، وهو بنفسه كان في المقدمة، لا يدفعهم للتضحية وهو في المؤخرة، بل كان في مقدمة الصفوف، وكان يذكرهم أن النصر من عند الله، ليس بالكثرة ولا الهزيمة بالقلة.
قوة الإيمان وقوة التقوى، ويعني أيضا الوثوق بوعود الله سبحانه وتعالى، جعلت منهم سيوفا لله سبحانه وتعالى على المشركين. جزيت خيرا شيخنا، وصلنا أيضا إلى نهاية الحلقة. شكرا
الله.
شكرا مشاهدي الكرام، نشكر لكم متابعتكم، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. لكم مني كل الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah, 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 Allah.